إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن وقوف المأموم مع إمامه في الصلاة قال: وبهذه المناسبة أود أن أبين أن بعض الناس إذا قدم الجنازة إلى الإمام وقف مع الإمام بدون داع لذلك، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدم الإمام وحده إلى الجنازة، ويكون من قدموها مع الناس في الصفوف، فإن لم يكن لهم مكان فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول لدعاء الحاجة لذلك. فإن لم يسعفهم الصف بين الإمام وبين الصف الأول فإنهم يصفون عن يمين الإمام وعن شمال الإمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: متابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيه الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات وتسقط بها الأركان وتجوز بها الزيادة. وقال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مبينا أحوال المأموم مع الإمام، قال: هي سبق وتخلف وموافقة ومتابعة. الأول السبق، وعرفنا أنه محرم ومن الكبائر بدلالة السنة، وأيضا فيه دليل نظري، وهو أن الإمام إمام، وأن الإمام يكون متبوعا، وإذا سبقت أصبح الإمام تابعا. الثاني التخلف، والتخلف عن الإمام نوعان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. النوع الأول أن يكون لعذر، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل، أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه. مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام، والإمام ركع ورفع وسجد وجلس وسجد الثانية ورفع حتى وقف، والإمام لم يسمع المكبر إلا في الركعة الثانية لانقطاع الكهرباء مثلا، ولنفرض أنه في الجمعة فكان يسمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم انقطعت الكهرباء فأتم الإمام الركعة الأولى وقام، وهو يظن أن الإمام لم يركع في الأولى فسمعه يقرأ سورة أخرى، فنقول تبقى مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية لك بقية الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام فاقض الركعة الثانية. قال أهل العلم: وبذلك يكون للإمام ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية. فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه. مثاله: رجل قائم مع الإمام، فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع التسميع، فنقول له اركع وارفع وتابع إمامك، وتكون مدركا للركعة، لأن التخلف هنا لعذر. النوع الثاني أن يتخلف عن إمامه لغير عذر، إما أن يكون هذا التخلف تخلفا في ركن أو تخلفا بركن. فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة، لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، كأن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع فالركعة صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ولا تتخلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: إذا ركع فاركعوا. والتخلف بالركن معنى أن الإمام يسبقك بركن، أي أن يركع ويرفع قبل أن تركع. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن التخلف كالسبق، فإذا تخلفت بالركوع فصلاتك باطلة كما لو سبقته بالركوع، وإن تخلفت بالسجود فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأنه تخلف بركن غير الركوع. لكن القول الراجح على حسب ما رجح الشيخ رحمه الله تعالى في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أو غير الركوع، فلا يفرق هاهنا بين الركوع وغيره من الأركان. وعلى هذا لو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود، فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاة المأموم باطلة لأنه تخلف بركن، وإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ هذا ما يتعلق بالتخلف عن الإمام. وأما الموافقة فالموافقة إما في الأقوال وإما في الأفعال، فهي قسمان. القسم الأول الموافقة في الأقوال، فلا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلاً، لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. وأما الموافقة بالسلام فقال العلماء إنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل ألا تسلم إلا بعد التسليمتين. وأما بقية الأقوال فلا يؤثر أن توافق الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر، لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريمة والتسليم ليس بمؤثر ولا يضر. وكذلك أيضا لو سبقته بالفاتحة فقرأت ولا الضالين وهو يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين في صلاة الظهر مثلا، لأنه يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس الآية أحيانا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه صلاة سرية، ولكن يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس الآية أحيانا كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كما في الصحيحين. القسم الثاني الموافقة في الأفعال، وهي مكروهة، وقيل إنها خلاف السنة ولكن الأقرب الكراهة. مثال الموافقة: لما قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوي هويت أنت والإمام سواء، فهذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، وقال: إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وفي السجود لما كبر للسجود سجدت ووصلت إلى الأرض أنت وهو سواء، فهذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسجدوا حتى يسجد. قال البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. والحديث في الصحيحين. فأنت لا تسجد حتى يستتم الإمام ساجدا، يعني حتى يسجد الإمام. فهذا ما يتعلق بالموافقة، وهي قسمان: موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال. وأما المتابعة فالمتابعة هي السنة، أن لدينا الآن سبقا وتأخرا وموافقة. وأما القسم الرابع فهو المتابعة وهو السنة. ومعنى المتابعة أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه لكن بدون موافقة للإمام. فمثلا إذا ركع تركع وإن لم تكمل القراءة المستحبة، ولو بقي عليك آية لكونها توجب التخلف فلا تكملها. وفي السجود إذا رفع من السجود تابع الإمام، فكونك تتابعه أفضل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام وأنت الآن مأمور بمتابعة إمامه. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في هذا الموضع مسألة فقال: إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وقرأ الفاتحة ولم يدخل رجل مع الإمام وقال: إذا ركع الإمام قمت وركعت، فبقي في مكانه أو بقي رجلان يتحدثان ولما ركع الإمام قام فركع معه، فهل نقول إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته لأنه قبل أن يدخل في الصلاة كان غير مطالب بقراءة الفاتحة لأنه لم يكن قد دخل في الصلاة بعد؟ فما الجواب؟ الجواب قال الشيخ رحمه الله: أنا أميل إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لا يلزمه حكم الصلاة، لكن نقول أنت أخطأت وفوتت على نفسك خيرا كثيرا كما يلي: أولا، فاتتك فضيلة تكبيرة الإحرام وفضيلة قراءة الفاتحة وفضيلة قراءة السورة إن كان هناك سورة. ثانيا، عرضت نفسك لفوات ركعة، لأن بعض العلماء قالوا إن ركعته لا تصح. وهذا الذي مر فيما يتعلق بالمتابعة هو السنة كما مر. فهذه أحوال المأموم مع إمامه: إما أن يسبقه، وإما أن يتأخر عنه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه. والمتابعة هي السنة كما سمعت. يسن للإمام التخفيف، وإذا قال أهل العلم يسن فالمراد أنه من الأشياء التي إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاقب، لأن هذا كما هو معروف هو مصطلح المتأخرين من الفقهاء. فالسنة عندهم هي الأمر الذي إذا فعله المسلم يثاب وإذا تركه لم يعاقب. والأحكام عندهم على هذا خمسة: واجب وضده وهو المحرم، سنة وضدها وهو المكروه، ومباح. الإمام يسن له التخفيف أي أن يخفف للناس، والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: إلى تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإمام ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما التخفيف العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، أي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة. دليل التخفيف اللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أخرجاه في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. فهذا دليل التخفيف اللازم ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، فإذا جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما دليل التخفيف العارض فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي أخفف فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه البخاري من رواية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: مخافة أن تفتن أمه، وهذا أيضا عند البخاري في الموضع ذاته، فيخفف مع الإتمام. وظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام، والإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافقة للسنة واجب. دليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، يعني صادا للناس عن سبيل الله، لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب في هذه الموعظة من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية فيما يتعلق بموافقة السنة؟ بل هذا واجب كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، الصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، أن الذي يقضيه المسبوق آخر صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا. وهذه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القضاء هنا بمعنى الإتمام، فإن القضاء يأتي بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. قضاهن بمعنى أتمهن. وإنما قلنا القضاء بمعنى الإتمام لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فإذا كان قد قال في الرواية الأخرى فأتموا، فيحمل قوله فاقضوا على فأتموا، ويكون ما يقضيه المسبوق آخر صلاته. ما فائدة هذا؟ فائدة ذلك أننا إذا قلنا إنما يقضيه آخر صلاته، أنه إذا أدرك من صلاة الظهر ركعتين مثلا، فإنه إذا تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام قرأ، لأن الركعتين اللتين هما آخر صلاة الإمام، هما بالنسبة إلى المسبوق أول ركعتين، فيقرأ فيهما مع الفاتحة إن أمكن. وإذا قضى بعد الإمام الركعتين الباقيتين فإنه يقرأ بالفاتحة فقط. وعلى القول الثاني يكون الأمر بالعكس، نقول: ما أدركت مع الإمام لا تزد فيه على الفاتحة، وما قضيته بعد السلام فاقرأ الفاتحة والسورة. يدل على أن القول الراجح ما ذكرناه، يعني هو يريد القول الأول، أن الذي يكون عليه والذي يقضيه هو آخر صلاته، يعني صلى مع الإمام ركعتين في صلاة العصر فقرأ مع الإمام الفاتحة في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام، ثم قام من أجل أن يأتي بركعتين. هل نقول إنه يأتي بالأولى والثانية؟ الأولى والثانية بالنسبة له يصليهما بفاتحة وسورة، فهل يأتي بالأولى والثانية، أو أنه أدرك مع هذا الإمام الذي صلى الثالثة والرابعة لنفسه، صلى هو أي المأموم معه الأولى والثانية، فإذا قام ليقضي ما عليه فإنه يصلي بفاتحة فقط لأنه يصلي الثالثة والرابعة؟ هذا هو القول الراجح كما قال المصنف رحمه الله. قال: يدل على أن القول الراجح ما ذكرناه، أن الإنسان لو أدرك مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بركعة، فلو قلنا إن ما يقضيه آخر صلاته لزم إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ولا يجلس، لأن الذي فاته ركعتان ليس بينهما جلوس، فيلزم أن يصلي ركعتين بدون تشهد. وهذا لا يقوله حتى القائلون بأن ما يقضيه أول صلاته، لا يقولون بهذا القول، على كل حال القول الراجح أن ما يقضيه المأموم المسبوق هو آخر صلاته، هذا يترتب عليه عمل كما تسمع. في هذه المناسبة يقول: أود أن أنبه إلى مسألة خطيرة، وهي أن بعض المسبوقين إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وهذا خطر، لأن الإمام لم تتم صلاته بعد حتى يسلم التسليمة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما فاتكم فأتموا، أما ما دام الإمام لم يسلم الثانية فأنت مقرون به. بل إن الذين يقولون إن التسليمة الأولى هي الركن في الصلاة وأن ما يأتي بعد ذلك ليس بركن فيها، فإنهم إذا ما سلم الإمام التسليمة الأولى سارعوا بالتسليم قبل أن يسلم التسليمة الثانية، وقد مر أن الأفضل في ذلك أنه لا يسلم التسليمة الأولى، أعني المأموم، حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية. وكذلك إذا كان مسبوقا وسلم إمامه التسليمة الأولى فلا يقوم، وإنما يتلبث حتى يفرغ الإمام من صلاته لأنه ما زال في صلاته، فإذا ما سلم التسليمة الثانية فإنه يقوم حينئذ من أجل أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما فاتكم فأتموا، أما ما دام الإمام لم يسلم الثانية فأنت مقرون به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما في شرحه على الزاد، وهو الشرح الممتع، أعذار ترك الجمعة والجماعة. قال صاحب الزاد: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا نوع من الأعذار، ولكن ما المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ الجواب: المرض المسقط للجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي، وهذا هو النوع الأول. دليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. وقد مر ما كان من استئذان ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصلي في بيته وألا يشهد الجماعة، وقال إن بينه وبين المسجد موانع، وهو لا يجد في كل حين قائدا يقوده يلائمه، يعني يلائمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية قال: تسمع الأذان؟ فقال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له. وفي رواية أنه رخص له فلما ولى دعاه فقال: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. فإذن الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ليس على إطلاقه، ولا على المريض حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد، بل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح في المسجد، ومع ذلك لما مرض صلى الله عليه وآله وسلم تخلف عن الجماعة. قال الشافعي في الأم: وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض فترك أن يصلي بالناس أياما كثيرة. من الأدلة أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. الحديث موقوف على عبد الله، أخرجه مسلم في صحيح. كذلك أيضا من أنواع المرض المسقط والمريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة معه ما يعرف عند العامة بالرائحة، فمثلا إذا كان به جرح، وبعض الجروح إذا شم المجروح رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي، ويسميه العامة عندهم في القصيم أو ما حولها الشمم. فإذا كان المريض يخشى عليه من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه يكون معذورا، والعلة في ذلك الضرر أو المشق. قال في الإنصاف: إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة على الصحيح، وقيل لا تلزمه كالجماعة. النوع الأول المرض على هذا التفصيل. النوع الثاني مدافع أحد الأخبثين، وهذا نوع ثان يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. مدافع تدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، الأخبثان البول والغائط كما مر، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس يكون عنده ريح تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، وقد يكون أشق عليه وأشد من احتباس البول والغائط. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين. المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة في ذاتها. وقد ذكر رحمه الله كما مر ذلك أن ترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنه. فالمحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. ليس هذا على إطلاقه فيما يفهمه الناس، وإنما على حسب المثال المضروب من النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر الأخبثين ويلحق بهما الريح وما أشبه. أما أن يقول قائل: أنا لا أجد قلبي الآن وسأبقى حتى أجده، ربما لا يجده أبدا، فهذا لا يكون عذرا مسقطا. ولكن لا شك أن مدافعة الأخبثين من البول والغائط، أو أن يصلي مع وجود طعام تشتهيه النفس وهو جائع جد جائع، لا شك أن ذلك أشغل قلبه. بل إنه مر أنه إذا كانت المثانة مثلا قد امتلأت بالبول ولكنه لا يجد مشقة، فإنه حينئذ يصلي، وليس له أن يتخلف عن الصلاة ولا أن يحضر الجماعة. احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، وقد جعل الله خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإن حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليها. هذه قاعدة طبية، أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. بل إن الضرر يقع ليس من أجل حبس الحيض فقط، فإن الحبس للحيض يمكن أن يكون بغير هذه الحبوب المانعة للطمث، إلا أن هذا لا يصرح به حيث يصنع، وإنما يصنع ويحضر في بلاد تصنيعه ثم يرسل إلى المسلمين وغيرهم من أجل الضرر الذي لا بد أن يقع على المرأة، فإنه مما ينتج عنه السرطان فيما بعد، إلى غير ذلك من احتباس الماء، حتى إن المرأة التي تستعمل أمثال هذه الحبوب تظهر سمينة كأنها برميل من الطرشي، وما ذلك إلا من احتباس الماء عندها. إني أعيذك نظرات منها ثاقبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. هذا ورم، هذا مضر جدا. الشيخ رحمه الله تعالى جعل الضرر من أجل حبس الحيض، هذا ضرره ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء، ولأمور أخرى كثيرة. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، هذا نوع ثالث، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين، إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه، فنقول كل ولا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. الحديث من رواية أنس في الصحيحين، وهذا كله يدلنا على أن الخشوع واجب في الصلاة، وعلى رعاية القلوب وحضورها حال العبادة، وكيف أن الإسلام حريص على ذلك غاية الحرص. إلا أن القول بأنه كان جائعا وحضر الطعام فلا يذهب إلى الجمعة، هذا فيه نظر في مجتمعاتنا التي نعيش فيها. قد يحدث هذا في أماكن سوى هذه الأماكن التي يحيا فيها الناس، لأن مثل هذا الحضور للطعام وهو جائع يشتهيه وقد دخل وقت الجمعة فيتخلف عن الجمعة وعن الجماعة، هذا لا يكون إلا تكلفا. يعني هم يتكلفون يتعمدون أن يعدوا الطعام في وقت الصلاة، ثم يأخذ هؤلاء بالحديث. ولأن المرأة يمكن أن يكسر جوعة بلقمة أو بلقيمات ثم يصلي غير منشغل الخاطر، بل وهو مستريح الخاطر والبال، ثم بعد ذلك فليأكل حتى لا يجد له مسلكا. هذا أمر يمكن أن يحدث فيما بعد، أما أن يعارض هذا بهذا تعمدا فهذا لا يجوز، والله عز وجل هو العليم الخبير وهو السميع البصير. كان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى كما في البخاري، وهذه هي السنة، مع أن ابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة، يقول الشيخ وهذه هي السنة، فلم يكن يخالف، بل هذا من تمسكه بالسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن إذا حضر العشاء فتعشى ولو أقيمت الصلاة. هل الأكل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ قال: نقول لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، ويشترط أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأذن لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل، فليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل، لأن هذا الطعام ممنوع منه شرعا حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية، ولا بد أيضا من قيد آخر وهو ألا يجعل ذلك عادة، بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة. لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة، وفي الغالب هذا يحدث مرة في العمر أو مرتين أو ثلاث مرات، فهذا لا يقاس عليه، فإنه حينئذ يبدأ بالطعام الذي حضر سواء كان عشاء أم غداء. فالشروط: أن يكون الطعام حاضرا وأن تتوق النفس إليه، وأن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، كذلك يتخلف عن الجماعة والجمعة خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر عليه. إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت الدابة وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون مشغولا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون قد أضاع دابته، وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة، وخشي إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل إنها فيه، فهذا خائف من فواته، فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى ماله ليدركه. بعض الناس يتشدد يقول لا يذهب، إذن سيقف في الصلاة يصلي للدابة، لأنه سيكون مشغول الخاطر والقلب بهذه الدابة، وهذا كفعل الفرماوية، وهي طائفة ضالة منحرفة، وهؤلاء عندهم عجائب تضحك الثكلة. بعض هؤلاء كان جالسا مع امرأته وله طفل صغير، وعنده برميل وضع فيه سائلا من السوائل القاتلة. فدب الطفل وأخذ يتحرك، دخل هو في الصلاة وكذا المرأة وهما يشاهدان الطفل حتى تسلق نوع تسلق ثم سقط في البرمي، فكان يموت تحت سمعيهما وبصريهما وهما ماضيان في الصلاة يقولان لا نخرج ولو مات. فهذا ضلال مبين، بل هذا يعد قتلا لهذا الطفل، لأن الفقهاء تأسيسا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرشدوا المسلمين إلى أنه إذا كان أعمى سيسقط في بئر أو حفرة وأنت في الصلاة فأنت تظل في صلاتك حتى ترشده عملا، وأنت في صلاتك وتتم الصلاة على ما فات، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهذه هي روح الإسلام، هذا هو دين الله تبارك وتعالى، فيه الرحمة. لو كان أيضا يخشى من ضرر على المال، كإنسان وضع الخبز بالتنور فأقيمت الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز فله أن يدع الصلاة من أجل ألا يفوت ماله بالاحتراق، والعلة انشغال القلب، لكن يؤمر الخباز أن يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل الخبز في التنور حينئذ. لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا. قد يقال إنه يفرق بين المال الخطير الذي له شأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، يعني ليس من أجل رغيف أو رغيفين وضعهما في التنور يقول أترك الجمعة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، وغير الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يصليها كما هي. وكذلك من الأنواع الداعية إلى ترك الجمعة والجماعة موت قريبة أو يخشى على هذا القريب أن يموت، يعني يكون في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر وأحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه هذا، فهذا عذر. وكذلك إذا خشي على نفسه من ضرر أو سلطان، من ضرر هذا نوع سادس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، هو أن يخشى على نفسه من الأمور التي مرت وهذه تحدث ضررا. وكذلك إذا كان عنده في بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره الكلب فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه. كذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره مثل ألا يكون عنده حذاء والطريق كله أشواك أو قطع من الزجاج فهذا يضره، فهذا معذور بترك الجمعة والجماعة. أو كذلك كان يخشى سلطانا يطلبه ويبحث عنه وهو ظالم له وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، لأنه إذا تخلف أسقط حقين، حق الله في الجمعة والجماعة والحق الذي يطلبه به السلطان. وكذلك إذا خشي من ملازمة غريم ولا شيء معه، وهذا نوع سابع مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، بأن كان له غريم يطالبه ويلازمه ويتكلم عليه، يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حقي، ويدور وراءه في الشوارع وهو ليس عنده مال من أجل أن يقضي ما عليه، فهذا عذر، وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجمعة والجماعة، لأنه إذا تركهما في هذه الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة والجمعة وحق الآدمي في الوفاء. أو من فوات رفقة، هذا نوع ثامن من أعذار ترك الجمعة والجماعة، إذا كان يخشى من فوات الرفقة، فهذا عذر لوجهين، الأول أنه يفوت مقصده إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو الجمعة، الوجه الثاني أنه ينشغل قلبه كثيرا فإذا سمع تشغيل السيارة وهو يصلي فإنه يقلق كثيرا خشية فوات السيارة وكذلك الطائرة، فإذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة والجماعة، ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. وسفر الطاعة كالسفر للعمرة أو للحج أو لطلب العلم، وأما المباح فكالسفر للتجارة ونحوها. أو غلبة نعاس، هذا نوع تاسع من أعذار ترك الجمعة والجماعة. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. ومثال رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فهو بين أمرين: إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحته، فيقال له افعل الثاني لأنك معذور. أو أذن بمطر أو وحل، هذا نوع عاشر. إذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي أن السماء تمطر، فإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور. الأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين اختلط مع المطر فيحصل فيها الوحل والزلق فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذ لأن الأسواق مزفتة ليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، وهذا لا يتأذى الإنسان به لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف فلا عذر. ولكن في بعض القرى التي لم تزفت يكون العذر موجودا، يعني رصف شوارعها. لهذا كان منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم. وفهم من قول المصنف أو أذن بمطر أنه إذا لم يتأذى به بأن كان المطر خفيفا فلا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليه. كذلك بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة، فإذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تشق على الناس فإنهم لا يعذرون. هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين. مسألة أخرى، هل يعذر بسرعة الإمام؟ هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام. فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. لكن إن وجد مسجدا آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان أو إسبال ثوب، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب: إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو مذهب الحنابلة فهذا عذر، والصلاة وراءه لا تصح. وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة وفسقه عليه. إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن توقفه الشرطة فهل هو معذور؟ الجواب: ليس هذا بعذر، أنه حق عليه. أما إذا كان مظلوما فإنه عذر. وهذا سؤال في الحقيقة قد لا يوافق موضعا، لأنه إذا كان مجرما سيجتهد ويحرص على حضور الصلاة في الجماعة حتى نقول هل هو معذور أو غير معذور؟ إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه، فهل هذا عذر؟ ليس بعذر، إلا إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر ضرب وشتم، يعني لم يطر، فقد يقال إنه عذر لأنه في هذه الحال ربما يضر نفسه. أما إذا كان عنده غيرة وحكمة يملك نفسه فليس هذا بعذر، فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع، فإن انتهى الناس فلك ولهم، وإن لم ينتهوا فلك وعليهم. إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فمثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، فله أن ينفرد إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفد شيئا، إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيف الإمام. هل له أن يقطع الصلاة؟ نعم له أن يقطع الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. مثلا سمع الغريم يدعوه، أي ينادي عليه في أثناء الصلاة، في هذه الحال لو انصرف لأمسك، فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا فلا يقطعها. هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ ليست عذرا، فعلى الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض العلماء قالوا إن مدافعة الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها، لأن حبس الأخبثين يكون به ضرر على الإنسان، وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبثين ولا سيما البول بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أو لا؟ الجواب: إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطرة حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. أما بالنسبة لحضوره المسجد فلا يحضر، لا لأنه معذور بل دفعا لأذيته، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم، يلحق بالبصل الدخان لأنه أيضا كريه الرائحة وهو يؤذي، فالبصل والثوم إلى غير ذلك كل ذلك يمنع. وكذلك الأبخر إذا كان فيه بخر، أي رائحة منتنة في الفم أو في الأنف تؤذي المصلين، فإنه لا يحضر الجمعة والجماعة دافعا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وأما الأبخر فليس باختياره، فيكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره فهو معذور. وقد يقال إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكن لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله تبارك وتعالى ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة. الصلاة أعظم غذاء وأعظم سقي لشجرة الإيمان، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك الصلاة تنهى عن الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل. ومن فضائل الصلاة أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي. وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. وأما عون الصلاة على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. من فضائل الصلاة أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. للصلاة 5 فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات 5 والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. وفي الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع وكثرة الخطى إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. ومن فوائد الصلاة الطبية البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة. وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك من الطهارة المتكررة. وكل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد، لا يماري فيه إلا جاهل. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله، ومناجاته بكلامه، وذكره والثناء عليه، ودعاؤه والتضرع إليه، وطلب القربة عنده، ورجاء ثوابه. وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة، الدافعة للأمراض، المخففة للآلام. وهذا مجرب مشاهد، خصوصا ما كان في صلاة الليل في أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث المتفق عليه أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. مصالح الصلاة الدينيات والاجتماعيات والبدنيات لا تعد ولا تحصى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طرفا من ذلك عندما قال: الصلاة نور المؤمنين وضياء أفئدتهم، وهي الصلة بين العبد وربه، وإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخاشع المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه، فلا جرم أنها من أكبر المعونة على جميع الفضائل والخيرات وأعظم مزدجر عن الفواحش والمنكرات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله قرة عينه في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بها، أقم الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد سكون الخاطر والقلب في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا حزبه أي أهمه شيء فزع إلى الصلاة. وهذا شأن المؤمن المتصل بالله، فإنه إذا ما أهمه أمر فليتوضأ وليصف قدميه بين يدي ربه، وليسأل من بيده ملكوت السماوات والأرض ومن عنده خزائن السماوات والأرض، فليسأل ربه، فإن الله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم، الله لا يتعاظمه شيء. وليعلم أنه إذا سأل ربه على الوجه المشروع فإنه لن يرجع صفر اليدين خائبا أبدا، إما أن يستجيب الله تعالى دعاءه، وإما أن يؤدل له دعوته إلى يوم القيامة ليثيبه بها، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدره. فلا يمكن أن يرفع العبد يديه إلى ربه تبارك وتعالى سائلا ومخبتا وخاشعا ومنيبا ومتبتلا، وأن يرجع مع ذلك كله صفر اليدين ويرجع بهما خائبتين. لابد من أن يعود بعطاء من لدن ربه جل وعلا، ولكن على حسب يقين المرء مع ربه، وعلى المرء أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو موقن بإجابته، لأنه إن أجل عنك ما تسأله فليس ذلك من بخل فيه سبحانه، وليس ذلك من عدم وجدان ما طلبته عنده، فعنده خزائن السماوات والأرض، وهو تبارك وتعالى. انظروا إلى ما أعطى منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما عنده شيء. فإذا إذا منعك مع هذا كله فإنما يمنعك لمصلحتك، لأن الإنسان قد يسأل ربه تبارك وتعالى ما يضره، فإذا رعاه الله تبارك وتعالى لم يجب، لم يؤته ما يضر. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا وسكون أنفسنا وهدوء خواطرنا وصلاح بالنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح وزيادة لهذا المجموع في صفة الصلاة من كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وفضله تعالى ومنته وحوله تعالى وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 29 من جماد الآخرة 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 29 من شهر أبريل 14,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم السبت 11 من شهر الله الحرام رجب الأصب 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للعاشر من شهر مايو 2020 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين وجميع بلاد المسلمين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.